قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والطول المال، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. رواه النجاد وسعيد في سننه. وأما حديث الموهوبة وقوله عليه الصلاة والسلام فيه: زوجتكها بما معك من القرآن، متفق عليه. فقيل معناه: زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه. وليس فيه ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجاد.
في قول المصنف الماتن في الدليل: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. قال: في علة هذا لأمرين. الأمر الأول أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، واحتج على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فقال: أن تبتغوا بأموالكم، والفرج لا يكون قوله إلا بالأموال، فجعل الأموال من الأعواض مقابل ما يبتغون به من النكاح، فجعل المال مقابلا لذلك. واحتج أيضا على ذلك بأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، ولهذا لا يصح أن يكون صداقة. ثم أجاب على حديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث الواهبة نفسها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغبها، ثم قال أحد أصحابه: إن لم ترغبها يا رسول الله فزوجنيها. فقال: هل معك شيء؟ قال: ليس معي شيء. قال: التمس. فالتمس فلم يجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس ولم يجد ولو خاتما من حديد. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. في بعض ألفاظ الترمذي وسنده لا بأس به، ولا ينزل عن درجة الحسن، أنه قال: علمها 20 آية وذلك مهرها. فهنا الراوي أو الشارح يحاول أن يجيب على هذا الحديث، فأجاب عليه أولا من وجه، وهو أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث: ولا تكون لأحد بعدك مهرا. إذن جعل ذلك من خصوصياته، كون ذلك من خصوصياته. الأمر الآخر الذي ذكر أيضا أنه ليس فيه ذكر التعليم، وأنه يكون مقيسا على مسألة أبي طلحة، فقد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لإسلامه زوجه من أجل إسلامه، وجعل ذلك هو المهر. والجواب عن هذا ما قاله المؤلف هنا الشارح، الجواب عنه أن حديث زوجتكها بما معك من القرآن حديث واضح وحديث صحيح ومفهوم العبارة، ولم يثبت حديث النجاد، فهو حديث منكر، هو حديث منكر لإرسال، وأيضا لأن في سنده مجاهيل، وهو قوله: لا تكون لأحد بعدك، فدل على أن الأصل بقاء هذا النص على ما هو عليه، وهو جواز أن يتزوج الرجل بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج، قال: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يرد فيه دليل على الخصوصية، لم يرد فيه دليل على الخصوصية. وأقرب ما يكون في قوله زوجتكها بما معك من القرآن احتمال كما قال أنه يكون لأنه من أهل القرآن زوجه، ها، وأهل القرآن يزوجوا بما معهم من القرآن. واحتمال أيضا كما ورد في رواية الترمذي أنه كلفه بتعليمها شيئا من القرآن، فيكون تعليمها ذلك مهرا لها. أما المسألة، بناء المسألة على أن القرآن قربة لفاعله، فهذا مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن الناس لو كانوا لا يعلمون القرآن يعني إلا قربة لتوقف تعليم كثير من الناس في القرآن. فالقرآن والسنة والحديث وغيرها من العلوم الأخرى هي من مما يجوز دفع الأجرة لمعلمه، ومما يجوز أخذ الأجرة عليه. إن أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله. وإذا جاز أن يكون الشعر تعليم الشعر كما سيأتي بعد قليل، يقول لو يجوز أن يجعل تعليمها للشعر وتعليمها للأدب وتعليمها لفن من الفنون يجوز أن يكون مهرا، ألا يكون تعليم القرآن أولى؟ أولى تعليم القرآن أولى. وكونها يعلمها آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مهرا أولى من أن يعلمها كلاما يعني قد يكون لا فائدة فيه، إما من بعض العلوم يعني أو القواعد التي لم تكن موجودة في أصل هذا العلم، أو شعرا وإن كان مباحا فأي فائدة فيه. فإذا هذا الكلام وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن الصحيح أنه باق، لكن متى زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بما معه من القرآن؟ متى؟ عندما لم يكن معه شيء. هذه هي يعني لو كان فقه المسألة مبني على هذا الأصل، لو كان فقه المسألة بني على هذا الأساس وهو أنه لم يعدل، يعني لو قال يصح التزويج بتعليم القرآن أو لكونه من أهل القرآن إذا لم يجد شيئا فيكون المسألة مقبولة. أما النفي مطلقا وأيضا قياس على أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فهذا مردود، هذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في أحد من طرق الحديث أنه قال ولا تكون لأحد بعدك، لأن هذا ضعيف. والأمر الثاني أن القرآن وإن كان قربة فيجوز يعني أن يأخذ الأجرة على تعليمه، ويجوز أن تدفع الأجرة لمن يعلمه، بل وتعليم القرآن في وقتنا الحاضر وإقامة من يعلم القرآن أولى من أي علم آخر، لأن القرآن كما قال الله عز وجل عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن كتاب الله عز وجل وصراطه المستقيم وحبله المتين. هذا القرآن الكريم إذا أول ما كان يتعلمه السلف، أول ما كان يتعلم السلف الصالح قراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم والعناية بمعاني القرآن الكريم. ولأن هذا تعليم القرآن وتعلمه يعني هو عبادة في حد ذاته، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف، لم يرد هذا في حتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحي. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح منه وحي أوحاه الله عز وجل إليه، ولكنه امتاز القرآن بأن قراءته وتلاوته في حد ذاتها عباد، فكيف ما اشتمل عليه من العظات وما اشتمل عليه من الأحكام وما اشتمل عليه من العقائد وما اشتمل عليه من العلم الكثير، فهو أساس العلوم وهو رأس كل علم. أو ولهذا كان السلف يبدأون بالقرآن الكريم. فأما أن يقال لا يصح القرآن أن يكون صداقا فهذا غير صحيح وغير وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صداقا، لكن إنما جعله صداقا عندما لم يجد شيئا. فعليه يكون إذا لم يجد الإنسان شيئا يقدمه لزوجته ورضيت الزوجة منه بأن يعلمها شيئا من القرآن فإن هذا يصح أن يكون صداقا. هذا هو المختار الذي يسير مع الأدلة. نعم.
وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح، لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعالى عن شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإدارة فجازت صداقا كمنفعة العبد.
نعم. إذن هنا يعني رجع إلى الكلام الذي استدرك عليه في السابق، وهو أنه يقول أما تعليم غير القرآن لو علمها فقها أو علمها حديثا أو علمها أدبا أو علمها شعرا مباحا، لأن الشعر المحرم لا يجوز، الشعر المحرم لا يجوز، ولا أن يملأ يعني بطن ابن آدم وباطنه، لأن يملأ يعني من الوعي والقيح خير من أن يملأ بالشعر. نعم، لهذا الشعراء يتبعهم الغاوون، ها، ولكنه استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا يشير إلى يعني ما كان يفعله حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه بالذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان شعرا مباحا أو شعرا فيه خير للدعوة وفيه انتصار للدين فهذا لا بأس. فإذا جاز أن يكون مثل هذا يعني مهرا، ألا يجوز أن يكون القرآن من باب أولى؟ نعم، هذا هو الصحيح، وذلك منفعة أيضا. وأما المنفعة العامة كأن يعلمها صنعة، تعلم صنعة إما كتابة أو خياطة أو نسيج أو ما أشبه ذلك، فهذه المنفعة من المعلوم أنه يكون عليها عوض. إذا أراد الإنسان الآن أن يعني يتعلم شيئا من هذا العلم أو هذه الصنعة ويدفع عليه أجرة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فما دام كل عمل يصح أن يكون عليه أجرة فإنه يصح أن يكون صداقة، لأنه مر معنا ما صح أن يكون ثمنا في مبيع أو كان صح أجرة في عمل أو في منفعة معينة فإنه يصح أن يكون مهرا. فيقول إنه بالنسبة لهذه المسألة يصح إذا كان علمها شيء صنعة أو علما معينا له قيمة وله فائدة، أو على الأقل ما في الأمر أنه مباح، فإن هذا يصح أن يكون مهرا. ثم احتج بفعل شعيب مع موسى عليهما السلام، فإن شعيب سقى لابنتي شعيب، ثم لأنه كان رجل كبير لا يستطيع وكانت تذودان خلف الناس، فسقى لهما وتولى إلى الظل كما هو معروف. فلما جاء إلى شعيب وقص عليه القصص ويعني بشره بالنجاة، ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فهذا دليل على أنه يعني ما عنده الشيء، لأنه لما تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنزل الله عز وجل إليه القوة وأنزل إليه النشاط، لكنه مع ذلك ما عنده الشيء. فالله سبحانه وتعالى عوضه فقال في هذا يعني المنفعة التي تقوم، يعني يرعى له الغنم 8 سنين أو 10 سنين، وهنا قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني إن قضيت 8 أو 10 لا عدوان علي. فالمنفعة الآن كانت مقابل النكاح، كانت مقابل النكاح. فإذا كل منفعة مباحة عمل يقدم الشخص أو صنعة أو تعليم المنفعة والصنعة فإن هذا يعتبر مما يصح في العقود، مما يصح في عقود الزواج، لأنه يتمول ويمكن أن يدفع عنه مال ويعتاض عنه، لكن المال لا يتوفر في كل حال، المال لا يتوفر في كل حال. ولهذا صحة الصنعة، تعليم الصنعة أو تعليم العلم المباح أو النافع أن يكون مهرا، وهذا من تيسير الله عز وجل، هذا من تيسير الله عز وجل. لأن المجتمعات المسلمة في غالب الأحيان تكون مجتمعات فيها فقر وفيها حاجة، فإذا عطلنا الزواج حتى يكون هناك مهور معينة ويكون هناك أيضا يعني أموال طائلة، فعندئذ قد يعجز الشباب عن الزواج. لكن لو بتعليم، ولو بتعليم تعليم صنعة أو تقديم يعني خدمة يسيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رضي من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بدرع في فاطمة رضي الله، وهي سيدة النساء، رضي منها فيها بدرع، وجهزها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسير، شيء يسير لا يكاد يذكر بالنسبة لما يفعله الناس في وقتنا الحاضر. نعم.
ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ذوبا مطلقا لأن لم يعين ولم يصف ولم يقل من عبيدي أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاهد أو ما يثمر شجره مطلقا أو في هذا العام أو حمل أمته أو دابته لم يصح الإصداق أي التسمية، وهذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع إلا أصل يرجع إليه ولها مهر المثل لما تقدم.
يعني كأنه يقول هنا, يقول يشترط علم الصداق, يشترط علم الصداق حتى, لأن كل أمر يؤدي إلى المنازعة ويؤدي إلى الشقاق بين الناس, فكل طريق يؤدي إلى الشقاق يجب سد. فعندئذ لا يقول أصدقها ما شئت أو أعطها الذي تبغى, أو يقول لا أنا أعطيك مثلا بيت في صداقه, أعطيك أرض وأراضي هذه أو البيوت التي يتحدث عنها ما تعرف. هذا مقصود الشارع الشارح هنا. قال فلو أصدقها دارا, طبعا لو أصدقها دارا معينة واضح الصدق تعين, فهو لا يقصد هذا, لكن يقول اكتب لها صداق دار, لها بيت, ها أنا أصدقها بيت, هذا البيت ما يعرف هل هو بيت كبير هل هو بيت صغير, هل هو صالح للسكن غير صالح للسكن. هذا هو المقصود في قولي في الإطلاق. أو دابة يعني بعيرا مثلا, أو شاة أو بقرة أو ما أشبه ذلك مما يتعرف عليه الناس, فهذا يعني مطلق. أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه, لأن الوصف, إذا الوصف جائز في البيع, يجوز للإنسان أن يصف بيت عنده في المكان معين وله غرف كذا وتشطيبات كذا ونوع مثلا العمل فيه كذا, ثم يتبايعان على هذا الوصف, ها ثم إذا بان بخلاف ذلك فله الخيار, ويسمى هذا الخيار بإيش؟ خيار الرؤية. مر معنا هذا, يسمى هذا الخيار خيار الرؤية. يعني لو باع مثلا بيتا في مكان ما ووصف له هذا البيت بما يصح في السلم, وصف له قال هذا البيت موقع كذا, عدد حجر كذا, تشطيبات كذا, مسلح أو شعبي, ثم بعد ذلك يعني اختلف فيه, يعني كذب في الوصف, فله خيار الرؤية. له إذا رجع, إذا شاهده ولم يكن على الوصف فله خيار الرؤية. مفهوم هذا؟ إذن هنا أيضا لم يصف للمرأة بيتا أو دارا أو دابة أو ثوبا أو أرضا, وإنما قال أرض, أنا أعطيك صداق أرض, ما يدرى هذا الأرض تسوى ما تسوى, في فين الأرض هذه, في داخل البلد في خارج بلد. فمن هذا المقام هو معنى قوله فيه جهالة. أو رد عبدها أين كان, يعني لو أن لها يعني عبدا هاربا ثم قال أنا أرده لك وأجعل رده صداقك, هذا هو مقصوده أين كان وهو لا يدرى أين هو. أو خدمتها مدة فيما شاءت, يعني أن تخدم مدة فيما شاءت, وهذا مطلق أيضا ليس فيه تحديد. أو أعطيك ثمر شجر, ها ما يثمر الشجر الذي أنا أملكه, وشجر وهذا لا يعرف هل هو مثلا نخل, هل هو مثلا فواكه, هل هو يعني محدد بعدد, هل هو مطلق, فإذا في هذه الحالة مجهول. قال وكذلك أعطيك حمل أمة أو حمل دابة, كذلك هذا أيضا من المطلق. قال لم يصح الإصداق لأن فيه جهالة ولا بد من التسمية. وقول اختيار أبي بكر هنا المقصود به ليس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه, وإنما المقصود به أبو بكر عبد العزيز, أبو بكر عبد العزيز, وهو الذي كان يعرف بعبد الخلال, كان يعرف لا يسمى ليس عبدا للخلال من ناحية يعني العبودية التي لا تجوز إلا لله, لا, ولكن لملازمته للخلال أبو بكر الخلال المعروف المشهور الذي له جمع فيه مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وكان يعني يجمعها من جميع من يلتقي به من تلاميذه ويتتبعهم في كل مكان, وجمع جامعا عظيما وجدت منه قطعة لا تزال موجودة في المتحف البريطاني. هذا صاحب الجامع الخلال كان له تلميذ يسمى أبو بكر عبد العزيز, وهو من المشهورين, هو من المشهورين من المتقدمين في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا معنى قوله اختيار أبي بكر عبد العزيز. قال لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة, وكل شيء يحتاج إلى التحديد وإلى التقدير ويختلف الناس عندما لا يحدد ولا يقدر فنمنعه. إذن عندما يقول الإنسان أصدقت امرأتي بيتا, لها عندي بيت, نقول له حدد البيت, ها حدد هذا البيت, حدد الموقع, حدد مثلا يعني سعة هذا البيت, غرف هذا البيت, إذا قال لها أرض يحدد, مكان هذه الأرض أطوالها ومساحتها وموقعها، هذا لابد منه. ليش؟ لاحتمال أن يجعل لها أرضا ما تساوي شيء، ها؟ هذا هو. فلهذا لابد من تحديد الصداق حتى لا يقع الزوجان في المستقبل في مشاكل ولا يقعان أيضا في اختلاف. نعم. وهذا غرض، هذا هو إذن السبب في مسألة يعني رد الصداق الذي يكون مطلق ليس فيه تحديد، لأنه يؤدي إلى الغرض، وكل ما أدى إلى الغرض في المعاملات سواء كانت مالية أو غيرها فإنه يكون تكون المعاملة ممنوعة بسبب الغرض. نعم. قال وعندئذ إذا بطل الصداق فما الحكم؟ الحكم في هذا أن يرجع إلى مهر المد، هذه قاعدة، هذه قاعدة. كلما بطل الصداق أو كان الصداق فاسد، كان يصدقها مالا فيتبين حرام هذا المال، فعندئذ يرجع في هذا إلى مهر مثلها. ومهر مثلها يعني بنات خالها، بنات عمها، أمها، أخواتها، أقاربها، فينظر إلى المتوسط، ينظر إلى المتوسط، ينظر إلى المتوسط. وإن كان طبعا النظر إلى المتوسط لأن هنا يعني الصداق بطل، لكن مع كل ذلك لا يبالغ فيه، كما قال عمر ألا لا تغالوا في مهور النساء أو في صدقات النساء. نعم.
ولا يضر جهل اليسير.
ارفع صوتك.
ولا يضر جهل اليسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح، ولها أحدهم بقرعة نص عليه، لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بقرعة، ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل، فهذا أولى.
يعني يقصد الجهل اليسير لا يضر، لأنه يقول إذا قال لك عبد من عبيدي أو سيارة من سياراتي أو بيت من بيوتي أو أرض من أراضي، فيمكن الرجوع إلى أراضي، يمكن المعرفة لبيوته، يمكن الرجوع أيضا لو قال لك قنطار زيت مثلا، لو قال مثلا لك إردب من القمح، وقالوا إذا قال هذه الأشياء التي هي مثلا قنطار من الزيت أو إردبا من القمح مثلا أو مثلا كيس من السكر أو كذا، يعني أشياء يمكن الرجوع فيها ويمكن معرفتها ويؤخذ من هذا الوسط، يعني لا يؤخذ من أغلى الأشياء ولا يؤخذ من أرد الأشياء، لأن الحكم يمكن يرجع فيه إلى الوسط، لأن خير الأمور أوسطها، يعني لا يبالغ في الغالي بالمرة ولا يؤخذ أيضا الرديء بالمرة، وإنما لا مانع أن يؤخذ الوسط. هذا لو قال مثل هذه الأمور. فيقول الجهالة يمكن أن تزول، فما أمكن أن تزول فيه الجهالة ويمكن أن يزول الغرض ويتعرف على أصل الصداق، فإن هذه الغرض أو هذا الجهالة اليسيرة لا تضر. ومثل لذلك بأمثلة كما ذكر هنا. ثم قال يمكن أن يعرف هذا بقرعة، لو قال لك عبد من عبيدي ثم جينا عند عبيده ووجدنا، أو قال لك سيارة من سياراتي، ها؟ فجينا والسيارات فيها شيء مرتفع وشيء رخيص وشيء كذا وسط، ها؟ فعندئذ القرعة تحدد، القرعة تحدد، لأن القرعة تعتبر دليل شرعي وحكم شرعي يرجع إليه عند التنازع. القرعة تعتبر دليل شرعي، ها؟ يرجع فيه عند التنازع، فهي دليل من الأدلة يرتفع بها الخلاف. ثم أيضا قال قاس هذا المسألة على مسألة لو قال أنت لك مثل بنات عمك مهر المثيلات، طيب مهر المثيلات هذا واحد يأخذ 100,000 ويأخذ واحد يأخذ 20,000، فإذا في تفاوت ولا ما في تفاوت؟ فيقول إذا صح هذا مع وجود الجهالة فلا، إن يصح مع وجود الجهالة اليسيرة من باب أولى.
وإن أصدقها عتق قنه صح، لأنه يصح الاعتياض عنه.
ماشي، ما في.
لا طلاق زوجته، لحديث ابن عمرو مرفوعا لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول، ولها مهر مثلها لفساد التسمية.
يعني هذا المسألة، أولا الحديث حديث ابن عمر هذا، وهو لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في صحفتها. وقال كثير من أهل العلم ومن المحققين على أن الرجل لو اشترطت عليه المرأة أنه يطلق زوجته الأولى لتتزوجه فإن العقد يصح والشرط يلغو، اعتبروا هذا من الشروط التي تبطل في نفسها ولا تبطل العقد. ذكروا ما قلنا الشروط صحيح وفاسد، والفاسد منه ما يفسد العقد ومنه ما يفسد هو في ذاته ذات الشرط ولكنه ما يفسد العقد. فلو أن المرأة اشترطت أن يطلق المرأة التي قبلها ووافقها على هذا الشرط، فالكثير من أهل العلم ومنهم علماء محققون يرون أن هذا الشرط لا يلزمه تنفيذه. ليش؟ لأن الرجل يجوز أن يجمع بين اثنتين ويجمع بين ثلاث ويجمع بين أربع، فإذا أدى إليها حقوقها كاملة فليس لها غير هذا، ليس لها غير هذا. هذا هو، وهذا هو الذي يتمشى مع قواعد الشرع، ولأن الشريعة الإسلامية ورد فيها النهي أن تشترط المرأة أو ولي المرأة أن يطلق زوجته، لأن هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز، فإما أن يزوجوه أو لا يزوجوه، هذا أمر. وأما الحديث ففيه ضعف في قوله لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى من حيث سنده ضعيف، ولكن وهذا لأن فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة سيء الحفظ، فضعفه ليس شديدا على هذا لأنه من قبل سوء حفظ وليس فيه أكثر من ذلك. ويمكن أن يعتضد هذا بالحديث الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها، فيكون هذا معضدا أو شاهدا مقويا لمعنى الحديث. لكن بعض أهل العلم قال لو كان هذا شرطا وقبل الزوج ونفذ هذا الشرط، بعض النساء تود أن يطلق التي قبلها ولا يعطيها شيء، فيقول لها معنى صحيح فيه، ولكن مع هذا هذا لا يسمى مالا ولا يسمى منفعة، وإن وجد فيه مصلحة فهي مصلحة يسيرة، هذه مصلحة يسيرة، وهي مصلحة أحيانا قد لا يكون، قد يكون المصلحة في خلافها، قد يكون المصلحة في اجتماع الثنتين أو الثلاث، هذا هو الصواب. لو علم الناس هذا وعلموا ما في التعدد من الخير لفعلوا، لكن الناس يتهيبون ويتخوفون، وأكثر ما يخافون من الرزق، والرزق هو بيد الله سبحانه وتعالى، وكل امرأة تتزوج فهي برزقها، وكل طفل يولد فهو برزقه، يعني الله سبحانه وتعالى يسوقه إليه، ولكن خوف الناس يجعلهم يصبرون على ما في الواحدة من أمراض وعلى ما فيها من يعني حالات لا يستطيع الإنسان فيه أن يقرب منها، وعلى ما وعلى كلام وعلى جفاء، وهذا في الحقيقة يعني خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولم يرد أن أحدا أو نعلم بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب عنده رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كبير السن إلا زوجه، ولو كان ذلك ثانية أو ثالثة أو رابعة، ولا يقول طلق التي قبلها، ما يقولون هذا أبدا، وهذا هو الخلق، هذا هو الخلق الصحيح.
وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا،
لكن لو قال هذا الأمر ولم ينفذ فهذه التسمية فاسدة، وعندئذ يجب عليه مهر المثل.
وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح نص عليه، وهو قول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد ولها مهر المثل لما تقدم.
يعني هذه المسألة وهي مسألة ما إذا كان الصداق حراما، بغض النظر عن كونه هذا الأمثلة التي ذكر، أولا أن في وقتنا الحاضر قد يكون الاكتساب من الظلم والظلم حرام، وقد يكون الاكتساب من الربا والربا حرام، وقد يكون الاكتساب من الرشا من الرشوة والرشوة حرام. فهذه الأموال إذا تبينت حرمتها ووضحت يعني وضوح الشمس فلا يجوز أن تكون يعني مهرا، ولا يجوز أن يؤكل منها ولا أن يشرب منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وقال اللحم النابت من الشحت أو من الحرام النار أولى به، النار أولى به. وفي وقتنا الحاضر كثر أكل المال الحرام وتنوعت مصادر الأموال الحرام، وأصبح الناس لا يأبهون بدخول المال الحرام من أي وجه كان، من أي وجه كان. ولهذا تجد أن كثيرا من الأموال تدخل على الناس ولا يطرح الله عز وجل فيها البركة. السبب أن بعض الناس يعني على سبيل المثال يعني بعض الموظفين الذين يعني يدخلون دوائرهم يوقع الإنسان ثم لا قد لا ينجز ولا عمل، أو قد يهرب من العمل ويتهرب. طيب ما يأخذه هذا بأي حق يأخذه؟ ما لا يستحق منه إلا ما يقابل العمل الذي قدم. أما إذا يعني أخر العمل وهو يستحق التقديم، أو قدم ما لا يستحق التقديم مثلا وأخر ما يستحق التقديم، فهذا حرام ولا يجوز. وعندئذ فقد تكون بعض الأجر حرام، بعض الأجر. ليش؟ لأن العمل، العمل الذي يعمل الإنسان مقابل العمل الأجرة، كل جزء من العمل يقابله جزء من الأجرة، فبقدر ما يكون فيه من الحرام من العمل يكون من الأجرة أيضا حرام. فهنا ولكنه إنما تكلم بقوله خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا لأن هذا الحرمة واضحة فيه وظاهرة فيه. لكن لو أن الإنسان اكتسب مالا من الربويات أو اكتسب أموالا من الغش والتدليس أو الظلم ولم يعلم بهذا الزوجة، فالمال الذي تأخذه الزوجة مقابل الصداق هو حلال لها، هو حلال. لكن الخمر واضح حرمته، يجب أن يعلم حرمته عند كل مسلم. فلو قدم لها، لو قدم لها يعني خمرا على أنه صداق هذا لا يجوز أصلا، فهو فاسد. لو قدم لها مال والمال هذا معروف أنه مغصوب وعلم الولي وعلمت الزوجة فلا يجوز أخذه، وعندئذ فهو فاسد، في هذا الحال فاسد. لكن إذا لم تعلم الزوجة ولم يعلم الولي أن المال جاء من حرام وأخذوه على أنه كان من حلال، ففي هذه الحال الإثم إنما يكون على الزوج، الإثم إنما يكون عليه، وهي بالنسبة لها أخذت مالا حلالا. ومن هذا القبيل أيضا، من هذا القبيل من اكتسب مالا حراما ثم يعني عزم شخصا وأكل هذا الشخص عنده لكنه لا يعلم عن حرمة المال هذا، ففي هذه الحال لا ليس على الآكل إثم، وإنما الذي أكله هو الآثم. وذاك عندما أخذ المال أو أكل منه ولم يعلم حرمته ففي هذه الحالة لا شيء عليه. قال وهذا نص عليه أي الإمام، نص الإمام عليه، ليست المسألة مسألة قياس وليست المسألة مسألة تخريج أو يعني على مثلا تخريج على المذهب، وإنما هي نص الإمام عليه. وهذا يعني رأي الجمهور من أهل العلم على أن المهر إذا فسد فالنكاح لا يفسد. إذن عندنا مسألة، لو أمهرها حراما، لو أمهرها مالا حراما معلوما وعقد العقد فالعقد صحيح، ويجب عليه في هذه الحال إما يعني مهر المثل أو بدلا عن ذلك المهر. نعم.
وإن لم يعلماه صح النكاح ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمها ممتنع، ووجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد، ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به.
بس يعني كأنه يقول مهر المثل يكون في مواضع، منها يعني إذا لم تصح التسمية كما مر قبل قليل، ومنها إذا يعني أصبح يعني الصداق لم يسمى شيء، قال زوجتك بنتي ها، ولم يقل، أو قال أطلق، قال زوجتك وأطلق، قال أعطها اللي تعطيها ها. في هذه الحال لو اختلفوا، هو لو أعطاها شيء يسير وقبلت الأمر ما في شيء، أو يعني قبلوا ما في شيء لو قبلوا، لكن لو حصل اختلاف فيما بينهم فإن هذا يعتبر فيه مهر المثل. لكن هذه الحالة وهي حالة ما لو قبلت هي مثلا شيئا محرما معلوم حرمته من الدين بالضرورة ثم قبلته مهرا، ثم يعني قيل إن هذا المهر يعتبر فاسد وباطل، فهنا لم يوجب لها مهر المثل، قال إنما يجب لها قيمته يوم عقده عليها، يوم عقد عليها. ليش قال يوم العقد عليها؟ ألا يحتمل هذا الشيء المحرم أنه بعد العقد تزيد قيمته أو تنقص؟ يحتمل ولا لا؟ فيقول الأصل في الأشياء أنه عند الأخذ، عند العقد، عندما عقد العقد فينظر إلى قيمة الشيء المحرم الذي جعل صداقا ثم تبين أنه حرام، فعندئذ بطل المهر، فينظر إلى كم يساوي في ذاك الوقت، ولا ينظر إلى ما قبل ولا ينظر إلى ما بعد، بل وقت العقد كم كان يساوي. لو بيع يقدر يعني، وإن كانت الخمر عند المسلمين لا قيمة لها أصلا، فهنا التقويم إنما هو من أجل الضرورة، وإلا فإن الأصل الخمر ليس لها قيمة، ولا يجوز أن تقر، ولا يجوز أن تقر في يد أحد من المسلمين. وإن كان للأسف أصبحت الخمر الآن من الأمور التي انتشرت في كل مجتمع من مجتمعات المسلمين، بل وانتشر في مجتمعات المسلمين ما هو شر من الخمر، وهي المخدرات، وهي المخدرات. وإن كان المروج أو كان الذي يجلب هذه الأشياء إلى بلاد المسلمين يستحق القتل، فإن الممول الذي يمولها وهو رأس الحية أحق بالقتل. ولا يمول المخدرات في بلاد المسلمين إلا من كان له سعة من المال وكان له سعة من السلطان، وهؤلاء هم الذين يجب أن يؤخذ على أيديهم، لأن هؤلاء هم الذين يتسببون في نشر الفساد في بلاد المسلمين. وللأسف أن يقال يعني أنه أصبحت الخمر الآن يعني من الأمور التي يعني تنازلوا عنها، وأصبح الآن الحدود أو بعض المطاردات إنما هي لشيء أهم منها. ليش؟ لأن أصلا نسي حد إقامة الخمر، فالخمر يجب أن تقام الحد فيها لأنها أم الخبائث. وكذلك ما يترتب على 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 ذلك من المخدرات أو غيرها، ولو أدى الأمر في التعزير إلى القتل، ولكن أولا تقام الحدود، يعني حتى ولا تنسى إذا جاءت مصيبة على الأمة معناها أيضا ترقق المصيبة التي قبلها وخلاص ينتهي الأمر. ما سبب يعني وقوع المسلمين في وقتنا الحاضر، ما سبب تخلفهم في التصنيع الحربي وفي الإنتاج وفي أيضا السبق في ميدان الاختراع، إلا بأنهم ما أقاموا شرع الله عز وجل، لا أخذوا بأسباب الصناعة والتقدم المادي، ولا أخذوا أيضا بتحكيم شرع الله عز وجل، فهم مثل الغراب الذي أراد أن يقلد الحمام فنسي مشيته ومشيت الحمام.
نعم.
وإن أصدقها عصيرا فبال خمرا صح العقد، ولها مثل العصير لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به في الإفلال.
يقول لو أنه أصدقها شيئا حلالا فالأصل، ولكن ربما أنه تحول إلى حرام، تحول إلى حرام، فيقول في هذه الحالة العقد أيضا صحيح على كلا الأحوال. على كل حال العقد صحيح، ولكن لما تبين أن المهر لم يكن مما يجوز أخذه ولا بيعه ولا شراءه، يقول له لها مثله. هناك قال لها إيش؟ القيمة في الأول. ها القيمة ليش؟ لأن الخمر ما هم مثلي، الخمر ما هم مثلي، هذا الخمر والعياذ بالله مهدر، ويجب كسر يعني آلته، ويجب أيضا أن ينثر، ولا يعطى لصاحبه أي قيمة. هذا الأصل، هذا هو الأصل، وإن كان الآن في بلاد المسلمين تباع علنا نسأل الله العافية. هذا بالنسبة للحرام المحرم الواضح. أما بالنسبة لما أصله حلال وهو العصير، فيقول هذا مثلي، فهو يقول أنا أعطيك مثلا يعني مثلا كرتون أو كرتونين أو ثلاثة كراتين عصير، ها هذه تعتبر مهر. فإذا تبين أنها حرام ما يجوز شربها لتحولها، فعندئذ هذه مثلية. ما هو المثلي إذا قلنا مثلي؟ خدتم هذا في الربويات. ما هو المثلي؟ المثلي كل ما يكال أو يوزن أو يعد أو يدرع. إذا قال هذا مثلي وهذا ليس بمثلي، لأنهم يقولون في المثلي المثل، وفي غير المثل ايش المتقوم فيه القيمة، فيه القيمة. فعندئذ المثلي هنا عصير يمكن أن يوزن ويمكن أن يقال، فكل ما كان مثليا إذا تعذر فإنه يعطى مثله، يعطى مثله، لقال لأنه مثلي وله مثله، لها مثل هذا العصير أي بقدره،
نعم،
وهو أقرب إلى التحديد.
نعم.
فصل. وللأب تزويد، وللأب تزويد بنت،
لا،
وللأب تزويد بنته مطلقا ذكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها وإن كرهت، نص عليه لقول عمر رضي الله عنه،
لقول عمر،
لقول عمر رضي الله عنه لا تغالوا في صداق النساء.
صد، نعم، ماشي.
وكان ذلك بمحضر من الصحابة
ولم ينكر
فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا، ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها، ولأن المقصود من النكاح السكن،
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 سكن لكم،
ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عنده عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض. والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح.
ذكر هنا وسيأتي ذكر أيضا الأولياء يعني غير الأب، هو قدم المسألة في مسألة الأب ثم بعد ذلك بيّن الولي إذا كان أخ أو كان خال أو عم أو قريب ممن له الحق أن يزوج مثلا، فيقول في هذه الحالة هذا لها حكم وهذه لها حكم. كيف؟ يقول البنت يجوز للأب أن ينقصها عن مهر مثلها، يعني لو كان العائلة يزوجون مثلا يعني، لكن وبخاصة إذا كان في مبالغة مثلا يعني، لكن لنفرض أن يعني شيء معقول إذا كان 20 أو 30 ألف مثلا في وقتنا الحاضر تقريبا هذا شيء معقول، فإذا كان مهر مثلها 30 ألف فهو أخذ 10 آلاف مثلا أو أخذ 15 ألف، فيقول هذا فيه تخفيض للبنت عن مهر مثلها. قوله هنا يعني مطلقا سواء كانت بكرا أو ثيب يشير إلى أن الأمر بالنسبة للأب ينظر فيه إلى شفقته، وينظر إلى أن الأب لا يزوج رجل، أحيانا يشتري الرجل نفسه إما لدينه إما لعلمه إما يعني لمنصبه ومكانته مثلا في المجتمع، إما للشعور بأن هذا الرجل سيكفيها وسيحفظها، وقليل اليوم الذي يحفظ، اليوم قليل الذي يحفظ العار، فكثير من الناس والعياذ بالله يعني لا مهما يكن لا يستحق أن يزوج، لأنه يعني عاش على حياة اللهو وعلى حياة الترف وعلى حياة الضياع، فمثل هؤلاء في الغالب لا يزوجون ولو يدفعون ايش يدفعون، لكن قد يزوج الرجل الثقة، الرجل الثقة، لأن هذا الرجل يحفظ العار ويحفظ هذه، وإذا كرهها ردها إلى بيت أهلها مصانة معززة، هذا هو الأصل. فعندئذ يذكر أن الأب له معنى وله ملحظ قد يلحظه في الرجل، فعندئذ يتهاون في مسألة المهر ولا يأخذ إلا الشيء اليسير. واستدل على هذا بقصص أولا أو بأقوال وآثار، فمن ذلك الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب بمحضر من الصحابة وقال في خطبته ألا لا يبالغ، ألا لا تبالغوا في صدقات النساء، قال وذلك كان بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يخالفوا في ذلك أحد، مع أنه خولف لما أراد أن يحدد، لما أراد أن يحدد الصداق وعارضته امرأة وقالت الله عز وجل يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال صدقت امرأة وأخطأ عمر في مسألة التحديد، لكن هو هنا يشير يقول لا تبالغوا، ألا لا تبالغوا في صدقات النساء يعني في المهور، لأن الله أوسع على المسلمين في عهد عمر وفتحت يعني بلاد كثيرة وأصبح الناس عندهم يسر، فقال لا تبالغوا في صدقات النساء، وإنما قصده بذلك حتى يعني يتزوج النساء ولا تكون عقبات في سبيل الشباب والشابات، لأن كثرة المهر أحيانا تثقل الرجل وعندئذ تبقى في المجتمع نساء لا أزواج لهن ويبقى شباب لا زوجات لهن، وعندئذ يقع أيضا الغلط ويقع الخطأ، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساد وكثر.
وإن فعل ذلك غير الأب
بس، ولا يلزم أحدا، يعني يقول إذا قلنا إذا كان الأب ما أخذ إلا نصف المهر، نصف مهر المثل مثيلاتها، فيقول لا يلزم الزوج لو طالبته الزوجة قالت مثلا أنا أبغى مهر مثلي وأبي ما أخذ فيه مهر، ما أعطاني إلا نصف المهر الذي أستحقه، يقول لا يلزم الزوج أن يتمم ذلك. ليش؟ لأنه قد تم هذا بمعنى لحظه الأب. نعم.
وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح ولا اعتراض، لأن الحق لها وقد أسقطت.
إذن يقول لا يخلو الآن الفاعل، لا يخلو الذي أخذ الصداق، إما أن يكون الأب أو غيره. فأما الأب بالنسبة للبنت ثيبا أو بكرا يجوز أن يأخذ يعني مهر المثل أو أقل أو أكثر، أما غير الأب فيقول غير الأب هذا ولي، هذا ولي وهذا يتحمل مسؤولية وذمته لا تبرأ حتى يشاورها، فيقول يعني مثلا عيال عمك أو بنات عمك وقاربك يتزوجون إلى حد 20 أو 30 أو 40 ألف مثلا، لكن قد يرى هو معنى في هذا الشخص، يقول هذا رجل صاحب دين صاحب التزام صاحب استقامة وسيحفظك، فهل يعني توافقين على الزواج منه مثلا ب20 مع أنه الزواج أو مهر المثل 30 أو 40؟ يجب أن يأخذ رأيها، لأنها في هذه الحالة لو ما أخذ رأيها وزوجها بأقل من مهر مثلها فإنه في هذه الحالة يضمن النقص كما سيأتي توضيحه. نعم.
وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته،
يلزم الزوج تتمته
أي مهر المثل لفساد التسمية، لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل.
يعني كما لو تزوجها على مال حرام، أليس هذا يعتبر مفسد للصداق؟ مفسد، يصير الصداق فاسد فيرجع إلى مهر المثل، فيقول كذلك لو تزوجها على أقل من مهر مثلها ولم يؤخذ إذنها ففي هذه الحال إنه يجب أن تعطى مهر المثل. نعم.
ولو قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل.
لو قدرت له مبلغا وقالت أنا ما أتزوج إلا على هذا المبلغ ما أتزوج، ما يجوز لهذا الولي أن يجبرها، لا يجوز له أن يجبرها، فإذا زوجها على مهر أقل من هذا المبلغ فإنه يجب لها ما سمته وهو الذي يتحمل. فلو فرضنا كان مهر المثل 20 بين يعني أقاربها، ولكنه هو يعني حددت له مبلغ 30 وقالت أنا ما أتزوج إلا على 30 ولا يكفيني إلا 30 فزوجها بأقل 25، فإنه يضمن ولو كانت 25 تساوي مهر المثل أو تزيد عنه. هذا مفهوم الكلام، هذا مفهوم كلامه. يقول المقصود أن مهر المثل هنا لا ينظر إليه لأنها حددت مبلغا وقالت لا أتزوج إلا بهذا المبلغ، فإذا زوجها بأقل من هذا المبلغ يضمن سواء بلغ المبلغ الذي زوجها به مهر المثل أو كان أقل أو أكثر. نعم.
وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي، لزمه المهر عنه لأنه صار ضامنا بذلك، وكذا لو ضمنه غير الأب.
نعم. يقصد في هذا المقصود أن لو إنسان زوج ابنا له قال يعني سواء كان هذا الابن زوج ابنا له ثم يعني المال ما سئل عنه سكتوا عنه، ففي ذمة من يكون؟ في ذمة الابن، لأنه هو الذي عقد وهو الذي عقد له وذمته تقبل يعني أن تكون محلا. قد يقول أنا ما زوجت إلا عشان أبوه، لكن أبوه ما ضمن، فعندما يزوج ابنه ولا يقول المال علي ولا أنا أتحمل، فالمال في الصحيح العقد يصح ويترتب على المسؤوليات تترتب على هذا الابن ويصح في ذمته، ليش؟ لأن ذمته قابلة وما دام ذمته قابلة لأن يستدين فيقع في ذمته. لكن لو عجز عن المهر يجوز للزوجة أن تطلب الفكاك في هذا الحال. لو عجز وقال أنا ما عندي شيء وأبي ورطني وعقد علي ولا أعطاني شيء، فالخيار لها هي في هذا الحال، لأن هذا المهر حق لها، هذا المهر حق لها، وعندئذ لا يجوز التغرير بها. فإما أن يدفع أبوه، وإما أن يدفع هو، وإما أن إذا طالبت بفسخ فلها ذلك. مفهوم؟ يعني ليس معنى أننا صححنا العقد وقلنا المال يجب في ذمته، لو طالبته بالمال وأعوز به قال ما أستطيع أن أدفع، يجوز في هذا الحال أن تمنع نفسها، يعني قبل أن يدخل بها يجوز أن تمنع نفسها حتى تأخذ صدقة، لأن هذا حق لها، هذا حق لها. طيب، فإذا قال المال علي أبوه، فإيش يعتبر هذا؟ ضمان، يعتبر ضمان، وفي هذه الحالة يلزمه أن يدفع الصداق. نعم.
وليس للأب قط صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها.
هذه الجملة وهذا العبارة طبعا يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المتعارف عليه بين الناس يراعى فيه. لكن انظر إلى دقة الأحكام في الشريعة الإسلامية، وانظر إلى هؤلاء الذين يسعون أو يدعون أنهم يسعون إلى تحقيق حقوق المرأة. شف في الشريعة الإسلامية، في الشريعة الإسلامية المهر من حق البنت، من حق المتزوجة، ما هم من حق الأب أبدا، ولا يحل له منه شيء إلا أن تعطيه، إذا أعطته هي أو تنازلت عنه، طابت عنه نفسا، ها، فإن طبن لكم عن نفسي منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا، طاب. لكن إن لم تطب بذلك نفسا فلا يجوز له، لا يجوز له أن يأخذ منه قليلا أو كثيرا، لأن هذا يعتبر حق لها مقابل يعني منفعة بضعها ومنفعة المعاشرة مع هذا الرجل. ويجوز للرجل بعد أن تقبضه هي، يجوز بعد ذلك أن يأخذ من مالها. ليش؟ لأن الأب الولد للأبي وما ملكت يداه، الابن وما ملكت يداه لأبيه، هذا هو الصحيح. ولكن لا يجوز أن يأخذ من مال الولد ما يجحف به وما يقتر عليه، ولكن يأخذ من الشيء الزائد. أما إذا كان يحتاج إلى مال وعنده عيال وعنده زوجة والأب قد يكون مغنيها الله عز وجل، ما يجوز له في هذه الحالة أن يحرج ابنه، لا يجوز له أن يحرج ابنه. لكن مسألة القبض، يقبض المهر ثم يحرمها منه، بأي حق هذا؟ هذا لا يجوز. ولهذا قال لو قبض الأب المهر ثم قالت البنت مثلا للزوج أنا ما أقبل، أعطني مهري في يدي وإلا فأنا أخاصمك، فلو خاصمته إلى القاضي، القاضي يلزم الزوج أن يدفع لها الصداق. طيب وهو كيف يدفع الصداق مرتين؟ نقول ما يدفع الصداق مرتين، لكنه يرجع على الأب، يرجع على الأب. إذن هذا مفهوم أن العاقد إذا عقد عقدا فالعقد كل واحد من العاقدين يقوم يعني بما يترتب عليه العقد، فما ما يترتب عليه العقد أن تكون القابضة للمهر هي المرأة وليس هو الأب. مفهوم؟ ولهذا قال في هذا الحالة لو قبضه الأب ثم طالبت الزوج وجب شرعا بمقتضى العقد أن يدفع المال إليها، يأخذه من أبيها ثم يدفعه إليها أو يدفع غير هذا. لكن إيش قال هنا؟ حد وهو قال بنته الرشيدة. ما معنى الرشد؟ ها، البلوغ والعقل والحرية، ها، وانتفاء السفه. البلوغ والعقل والحرية وانتفاء السفه، ما تكون سفيها، ها، ما تكون سفيها، يعني ما تعرف تتصرف بالمال. الذي لا يعرف يتصرف بالمال هذا سفيه، ما يعتبر رشيد، ومثل هذا يحجر عليه لحظ نفسه.
نعم.
فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها.
نعم. يقول إن هذا لو أقبض الزوج، معروف المسألة، لكن يقول إذا كانت غير رشيدة ويعني فيها جنون أو صغر أو سفة لا تعرف تتصرف، فعندئذ لا يجوز أن يسلمها المال. ليش؟ يقول مثل الآن الصبي لو يكون له مثلا أموال ويريدون بيعها، يريدون بيعها، الولي يريد بيعها، هل يسلم المال للصبي؟ ما يسلمه، لأن هذا محجور عليه لحظ نفسه ويضيع الأموال. والله عز وجل أمرنا أن نحفظ الأموال، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا كانوا غير ليسوا في رشد، هل يجوز أن ندفع إليهم الأموال؟ لا يجوز أن ندفع إليهم الأموال. وما سبب يعني ضياع كثير من أموال المسلمين إلا لأنها دفعت إلى سفهاء يتصرفون بها كما يشاءون، وهؤلاء يجب الحجر عليهم، يجب الحجر عليهم. فإذا كانت المرأة لم تبلغ أو كان عندها شيء من الخبل أو الجنون، ولو كان يعني يعتريها في بعض الأوقات، وكذلك إذا كانت سفيهة لا تحسن التصرف بالمال، فهذه لا تسلم المهر، وإنما الذي يسلم المهر الولي الذي يتولى إدارة الأموال بالنسبة لها، من هو ثقة يتولى إدارة الأموال، لأنه سيضعها في الغالب في الموضع الذي يصلح لها. هذا معنى قوله وإن كانت غير رشيدة سلم، أي لصغر أو جنون أو سفه سلمه إلى وليها في مالها الذي يلي المال، من وضعه وجعله الشرع وليا، لأن الشرع أحيانا يتدخل في مثل هذه المسائل فيجعل شخص هو الناظر على هذا الصبي أو هذه المجنونة أو هذا ذلك السفيه يجعله وليا له. قال فأشبه ثمن مبيعها، يعني كما لو باع شيء، فإنه لا يسلم السفيه ولا الصغير، وخاصة إذا كان المال له خطر، إذا كان المال له خطر. نعم.
ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده، بقوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمي وهو شرط لنفسه.
نعم. وروي عن مسروق
أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج جهز امرأتك، وروي نحوه عن الحسين.
على كل حال، لكن هذا على يعني ما يفيد، أولا يعني قوله على أن تأجرني 8 حجج، موسى عند شيء يستطيع يقدمه لشعيب؟ ما عنده شيء يقدمه، عنده قوته وقدراته وطاقته، ما عنده ما ما عنده ما، ولكنه جعل هذه الأجرة، شعيب عليه السلام جعل هذه الأجرة هي يعني مهرا للزوج على أن يزوجه. لكن هل ورد في النص ما يثبت أو ينفي أن شعيبا جهزها؟ ما ورد فيه. فإذا احتمال كبير أن شعيب جهز ابنته، هذا واحد. الشيء الثاني ما احتج به هنا في فعل مسروق أو في غيره، هذا لا حجة فيه، لا حجة فيه. لا يجوز للأب أن يشترط الصداق كله، هذا غير جائز، لأن الصداق عندما يشترط ثم يقول جهز، أليس هذا فرض شيء لا يستطيعه أو شيء يستطيعه ولكنه لا يجب عليه؟ ما يجب عليه الرجل، لا يجب عليه التجهيز، لأنه قدم صداقا خلاص، هذا الصداق هو الذي يكون يعني لتجهيز المرأة. والذي عليه السلف الصالح عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أن المهر هو الذي يكون مكان الجهاز، فلا يجوز للأب أن يشترط يعني ما يجحف بصداق ابنته. لو طابت نفسا هي عن شيء من هذا الصداق وجعلت له الربع أو الثلث أو شيء من هذا فهذا إليها، أما أن نقول يشترط يقول أنا أزوجك بنتي ولكن أن تعطيني أنا لي الشيء الفلاني ثم يشترط عليه مهرا آخر، فهذا الحقيقة مما لم يعرفه الشرع ولم يعلم أصلا من يعني من في حياة السلف الصالح، بل المعروف في حياة السلف الصالح أنهم إنما يزوجون الرجل لدينه ولأمانته ولخلقه، ثم لا يبالغون في المهر عليه، مهرها هي، فكيف يشترطون لأنفسهم شيئا؟ هذا لم يكن معلوما عند السلف الصالح. فالصواب في هذا أنه لا يجوز أن يشترط لنفسه شيئا، لا يجوز أن يشترط لنفسه شيئا، وإنما إذا أخذت هي هذا المهر وأرادت أن تعطي أباها منه شيء فلها ذلك.
نعم.
وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، قال في الشرح بغير خلاف نعلمه.
نعم أقرأ.
وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن نص عليه، لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه.
يعني يقول إن يعقول إنه لو تزوج العبد بإذن السيد، قال له أنا أبغى أتزوج، فأذن له أن يتزوج، هو العبد مملوك أصلا لا يملك مالا، ولو كان معه مال فالمال لسيده أصلا. ففي هذه الحالة قال إذا أذن له بالزواج فكل ما يترتب على زواجه يلتزم به سيده. ليش؟ لأنه هو مكفول، فكذلك من يكفلها من مهر أو مسكن أو طعام أو شراب أو كسوة تلزمه. ثم أيضا ملحظ آخر، وهو أن الأولاد الذين يلدهم هذا العبد يكونون للسيد، يكونون للسيد أرقاء، فهذا فيه دلالة يعني على أنه كان له أيضا مطمع أو نظر إلى مسألة الثمرة التي تأتي من هذا الرقيق.
نعم.
وإن تزوج بلا إذنه لم يصح النكاح، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. والعهر دليل بطلان النكاح، قال في الشرع وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان، وهو قول عثمان رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه والشافعي رحمه الله، وعنه موقوف على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي. انتهى.
يقول فإذا تزوج خالف وتزوج بغير الإذن فهل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ ذكر رأي الجمهور وهو أن هذا العقد باطل، والسبب في هذا كأنها قاعدة أصولية، وهو أن ما ينهى عنه يعني الشيء إذا نهي عنه فإنه يكون النهي يقتضي البطلان، النهي يقتضي البطلان ويقتضي الفساد. فيقول عندما وصفه الشارع بأنه عاهر، والعهر والعياذ بالله والفجور، يقول الذي يتزوج بغير إذن سيده فهو فاجر، عاهر أي بمعنى فاجر، فيقول الحكم عليه بهذا يدل على أن الزواج منهي عنه، منهي عنه فلا يصح. لكن لو خالف وتزوج هل هذا العقد يمكن أن يصحح ولا ما يصح؟ فصل في المسألة فذكر مسألة ما إذا كان يعني بغير إذن، فيقول الإجماع منعقد على أن لا يصح له أن يتزوج، وهذا صحيح مثل ما قال لا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أن تزوج بأنه فاجر عاهر، ولا يعني يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على شيء فيه مثل هذا الوصف إلا إذا كان حرام، فإذا والحرام لا يجوز الإقدام عليه. إذا هذا من حيث المبدأ. لكن افرض أنه خالف وعقد العقد، هل العقد يصح مع الإثم مثلا، أو يصح موقوفا ومراعا، أو لا يصح أصلا؟ الجمهور يقولون ما دام النهي ورد عن، فيكون النهي يقتضي الفساد، فيقتضي الفساد، وعندهم هذه يعني في منهيات كثيرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى فإذا نودي للصلاة وذروا البيع، وذروا البيع. قال بعض أهل العلم يرى أن البيع بعد النداء الثاني، بعد النداء الثاني وهو إقامة الصلاة على الصحيح، النداء الثاني إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة لا يجوز البيع إلا الضرورات المعروفة. فبعضهم قال لو باع صح البيع مع الإثم، وهم الأحنف. ليش؟ لأنهم يرون أن تصحيح العقد أحيانا قد يصح العقد مع إثم العاقد، لأن العقد جاء يعني كامل الأوصاف والشروط، عاقد ومعقود عليه ورضا، فيقول العقد يجب أن يصح، يجب أن يصحح، لكن مع إثمه لكونه يعني ارتكب محظورا. وكأنه يقول الفعل أحيانا قد يكون له وجهان، يصح من وجه مثلا ويثاب عليه، ومن وجه آخر يأثم عليه، لا يمنع أن يكون العمل من هذا الباب. فيقول لكنهم هنا جعلوه من المراعاة، من الأوقاف العقود المراعاة. كيف المراعاة؟ يعني إذا اطلع السيد فإن أجازه فالعقد صحيح وتبين صحة من ذو العقد، وإن لم يجزه فعندئذ يكون باطل، يكون باطل لعدم إجازة السيد. فهذه من العقود كتصرف الفضول الفضولي. يعني لو واحد جاء وخد سيارة رفيق لو باعها، طبعا هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان. وبعضهم يقول لا، يجوز إذا وقف الأمر على صاحب السيارة وأجاز البيع، فتبين أنه أن العقد صحيح، يتبين أن العقد صحيح، لكنه يكون العقد مراعى. كيف مراعى؟ يعني يوقف على رضا صاحب السلعة. فيقول إذن هنا العقد مراعى، الأحناف يقولون العقد مراعى حتى ينظر إلى السيد، فإن أجازه فهو صحيح. أما الجمهور يقولون لا، العقد باطل. وعلى هذا لو جاء السيد وقال ما في مانع، يعقد له عقد جديد آخر.
نعم.
فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده، إيش العلة الحكم في هذا؟ عندنا أمران، طبعا كونه يأثم هذا ما في خلاف، وكون هذا النكاح يعني جعلنا مثلا قلنا أبطلنا، لنفرض أن هذا النكاح بطل. طيب يبقى جانب آخر، المرأة هذه التي وطئها كيف يمكن أن يذهب حقها؟ لا يمكن أن يذهب، الحقوق لا يمكن أن تسقط أبدا إلا بتنازل أو بإقامة المعاوضات. فهنا ما هو الحق الذي لها؟ حقها مقابل ما استحل من فرجها. يقول هذا الحق يتعلق برقبته كيعني الجناية، كأرش الجناية. كيف يعني أرش الجناية؟ الآن العبد الرقيق إذا ارتكب جناية فسيده مخير، سيده مخير بين أن يفديه، مثلا يريد العبد مهما كان ما يريد أن يذهب، فهو يقول مثلا هذه مثلا ما استحل بها من بضع هذا المرأة، قد أرش بكارة كذا، كم تستحق؟ يقدر بمبلغ فيدفع المبلغ، وفي هذه الحالة يستنقذ عبده لأنها متعلقة برقبته في هذا الحال، فيفتدي. وهو طبعا أو يعني في هذه الحالة يدفع متبرعا، هذه أيضا حالة أخرى. وحالة ثالثة وهي أن يدفع العبد نفسه رقبته، هذه لأن مال، هو مال، تدفع رقبته لأهل هذه الزوجة مثلا. كيف يدفع لأهل هذه الزوجة؟ ينظر إلى ما يستحقون من العوض وإلى القيمة، قيمة العبد. فما يستحقون من القيمة ما يستحق، يعني إما أن يدفع العبد فيها، وإما أن تكون قيمة زائدة فيرد الزائد إلى سيده، يرد الزائد إلى سيده. لأنه إذا قال أنا ما أفتديه، أقول له طيب هو سوى الآن مثل ما لو جنى، هو الآن سوى أمر، وهذا الأمر محتاج إلى مال، كيف نسوي؟ لابد من عوض. والعوض إما أن تفتديه وإما أن تسلم. طيب العوض هذا يعني مثلا 10,000 وهو يسوى 20، هو يسوى 20، في هذه الحالة يباع ويسدد من قيمته ويأخذ هو الباقي، أو يدفعه إذا كانت القيمة متساوية فيدفعه إليهم ولا يعني يلتزم بشيء. هذا هو معنى قوله إن كأرش الجناية، يعني أرش الجناية لما يجني العبد تتعلق برقبته. والسيد في هذه الحالة يأخذ من خيار من ثلاثة الأمور الخيار، يدفعه فيها يعني يفتديه، يدفعه وما زاد يرجع إليه، ولكن لا يلزم هو إذا كان هو قيمته ما يسوى 5,000 والجناية هذه أو الفعل هذا يسوى 10,000، السيد لا يلزم بأن يدفع زيادة. ليش؟ لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى.